بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم:
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ما بعد، فهذا هو الدرس الثاني في كتاب بلوغ المرام، والذي سنشرع من خلاله في الكلام على يعني أبواب الكتاب وعلى أحاديث كل باب. وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يسر أمورنا، وأن يعظم أجورنا في مثل هذه المجالس التي نتعلم فيها شيئا من أحكام ديننا. فيقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: كتاب الطهارة. ثم قال: باب المياه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والترمذي، ورواه مالك والشافعي وأحمد. فهذا مبدأ هذا الكتاب وأول حديثه وأول أبوابه. فعقد الإمام في بداية كتابه كتابا اسمه كتاب الطهارة. والكتاب إخواني، نقف وقفات مع هذه الأحاديث ونبين ما فيها من الفوائد أو من الأحكام باختصار شديد. الكتاب في اللغة هو أصل، الكاف والتاء والباء أصل في ما اجتمعت فيه أمور. فلما نقول أو نذكر هذا الأصل الذي يشتمل على هذه الأحرف الكاف والتاء والباء، يدل على الاجتماع. أصل يدل ماذا؟ على الاجتماع. فهنا كتاب الطهارة، أي هذا الكتاب الذي يشتمل على جملة من الأحاديث، تجتمع فيه جملة من الأحاديث. ومن هنا سميت المكتبة مكتبة. لماذا سميت مكتبة مكتبة أخواني؟ لأن تجتمع فيها ماذا؟ أو تتجمع فيها ويجمع فيها الإنسان الكتب. وسميت الكتيبة كتيبة، يعني هذا كتيبة ومكتبة كلها كلمات أصولها الكاف والتاء والباء. سميت الكتيبة كتيبة لماذا؟ لاجتماع الجنود يعني فيها. وهكذا الكتاب لاجتماع الكلام أو الأحرف أو الكلمات أو الأحاديث تحته. فهنا كتاب، أي أحاديث مجموعة، أحاديث مجموعة تحت هذا الكتاب الذي سماه بماذا؟ بكتاب الطهارة. والطهارة هي النقاء. الطهارة ماذا؟ هي النقاء، وهي يعني الأمر الذي تحصل به الطهارة، ما تحصل به طهارة الحدث أو الأمور التي تحصل بها الطهارة من الحدث ومن النجس. الحدث يعني إذا ألم بالإنسان حدث، حدث أكبر أو أصغر، أو ألم بالإنسان نجس، فإنه يزيل ذلك بماذا؟ يزيل ذلك بالطهارة. وهنا وقف أيضا في ابتداء هذا الكتاب بماذا؟ بكتاب الطهارة. قد يسأل سائل يقول: لماذا لم يبدأ مثلا بكتاب الصلاة؟ والصلاة أعظم من ماذا؟ أعظم من الطهارة، صح ولا لا؟ الصلاة أعظم من الطهارة، لماذا بدأ بكتاب الطهارة؟ الجواب على ذلك معروف عند المصنفين، وجميع المصنفين يبدأون بكتاب الطهارة، لأن الطهارة هي المدخل لماذا؟ هي المدخل للصلاة. فقبل أن نتكلم على الصلاة لا بد أن نتكلم ماذا؟ أن نتكلم على المدخل إليها، ألا وهي الطهارة. لذلك يبدأون دائما بماذا؟ بذكر الطهارة أو كتاب الطهارة قبل الصلاة وقبل غير ذلك من الكتب. وهذا منهج رباني أن الأمور تذكر بترتيبها، وإن كان الأمر المؤخر قد يكون أعظم من الأمر المقدم، لكن الأمر المقدم يقدم لأنه ماذا؟ لأنه يكون كالمدخل للأمر المؤخر. مثل ماذا؟ مثل قول الله سبحانه وتعالى: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. يقول ربنا سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فهنا ما الأعظم أو ما الأشد إثما، إطلاق البصر أم فساد الفرج؟ أخواني، ما الأشد إثما، إطلاق البصر أم فساد الفرج؟ فساد الفرج هو الأشد والأعظم، صح ولا لا؟ لكن لماذا بدأ بحفظ البصر؟ لماذا قال سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم؟ فبدأ بحفظ البصر قبل الكلام على ماذا؟ على حفظ الفرج، مع أن حفظ الفرج هو ماذا؟ هو المقدم، صح ولا لا؟ إنما بدأ بذكر حفظ البصر لأن إطلاق البصر هو السبيل إلى فساد الفرج، صح ولا لا؟ لما يبدأ الإنسان بإطلاق بصره فإن ذلك يؤدي به بعد ذلك إلى فساد فرجه، فيقع في يعني الزنا وغير ذلك من المعاصي التي تتعلق بالفرج. لذلك بدأ أولا بقضية حفظ البصر لأنها مدخل إلى حفظ ماذا؟ إذا حفظ الفرج، فمن حفظ بصره فإن فرجه سيحفظ بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن ابتدأ بكتاب الطهارة لأن الطهارة مدخل إلى ماذا؟ مدخل إلى الصلاة. فلا بد إذن أن يتعلم المكلف أولا أحكام الطهارة قبل ماذا؟ قبل أن يصلي. ما يستطيع إنسان يصلي وهو لا يعرف الطهارة. ثم قال: باب المياه. من كتاب الطهارة، طبعا كتاب الطهارة يشتمل على عدة أبواب، ولأجل هذا سمي هذا يعني كتاب الطهارة. لماذا سمي هذا الكتاب بكتاب الطهارة؟ لأنه يشتمل على عدة أبواب، اجتماع الأبواب تحته. أول باب ذكره ماذا؟ باب المياه. ثم ستأتي الأبواب تباعا إن شاء الله تعالى: باب تيمم، باب إزالة النجاسة، باب كذا باب كذا، حتى ينتهي بباب ماذا؟ بباب الحيض. فابتدأ أولا بباب المياه قبل جميع الأبواب. طيب لماذا؟ الجواب واضح، كما نفس الجواب على كتاب الطهارة هو نفس الجواب على باب المياه. فابتدأ بكتاب الطهارة قبل كتاب الصلاة وقبل كتاب وقبل غيره من الكتب، لأن الطهارة مدخل للصلاة. وابتدأ بباب المياه قبل غيره من الأبواب، لأن الماء هو الأصل في ماذا؟ في التطهير. هو الأصل في إنسان، يعني أصول الطهارة الماء والتراب. إما أن يتوضأ الإنسان أو يتيمم في تحت شروط معينة. فنبتدأ أولا، نبتدأ بذكر ماذا؟ بذكر باب المياه، لأن المياه هي الأصل في الطهارة، في الوضوء، في إزالة الحدث، في إزالة النجس. فلذلك يعني ناسب ماذا؟ ناسب أن يقدم باب المياه على غيره من الأبواب. ثم ذكر حديث أبي هريرة، وهو حديث عظيم. ونبدأ أولا بذكر راوي هذا الحديث، لن نطيل الكلام، لكن أحيانا قد ترد علينا بعض الفوائد وبعض الأمور في الرواة نذكرها من باب ماذا؟ من باب الفائدة. أبو هريرة أحد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن المشاهير، من مشاهير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو هريرة اختلف في اسمه على أكثر من 40 قولا. أبو هريرة اختلف الناس في اسمه على أكثر من 40 قولا. أشهر هذه الأقوال أن اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وهو من قبيلة دوس اليمانية. وسبب الاختلاف في اسم أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه لأنه عرف واشتهر بكنيته، فما يناديه الناس إلا بماذا؟ إلا بأبي هريرة. لذلك بعض الناس، قد أنت تعرف بعض الناس تعرفه من سنوات لكن لا تعرف اسمه. ليش؟ لأنه لا ينادى إلا بكنيته. من الوقفات المهمة في يعني ترجمة هذا العلم من أعلام الصحابة رضي الله عنه وأرضاهم، أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أن أبا هريرة هو راوية الإسلام. يعني أكثر من روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، حتى حيث روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 5000 حديث، 5374 حديثا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذين أكثروا من الرواية من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاوزت أحاديثهم 1000 حديث 7، كما ذكر السيوطي في ألفيته حيث قال: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. هؤلاء 7 أكثروا من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، أكثرهم على الإطلاق أبو هريرة. من هؤلاء 7؟ والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر، ابن عمر أي عبد الله ابن عمر، وأنس، أنس ابن مالك، وأنس والبحر، من البحر؟ عبد الله ابن عباس، كالخدري وهو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، وجابر أي جابر ابن عبد الله الأنصاري، وزوجة النبي رضي الله عنها وأرضاها الطاهرة المطهرة من فوق 7 سماوات عائشة أم المؤمنين. هؤلاء 7 هم المكثرون في رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أكثرهم من أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. لكن هنا إشكال يريده بعض المستشرقين وبعض أعداء دين الله سبحانه وتعالى، يقولون أبو هريرة لم يدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا 4 سنوات. هذا صحيح، أبو هريرة أسلم في 7 للهجرة، فلم يدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات، إلا 4 سنوات. فكيف يأتي ويكون أكثر الناس رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهم يريدون بذلك أن يطعنوا في أحاديث أبي هريرة. وليس مرادهم الطعن في أحاديث أبي هريرة يعني خصوص أبي هريرة، وإنما مرادهم الطعن في دين الله سبحانه وتعالى. إذا طعننا في أحاديث أبي هريرة أكثر من 5000 حديث، فيعني سيطعنون في جانب عظيم من دين الله سبحانه وتعالى. فذكروا هذه الشبهة في ماذا؟ في ترجمة أو في الكلام على أبي هريرة، كيف يكون يعني يروي كل هذه الأحاديث وغيره من الصحابة ممن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم من بداية الإسلام لا يروي كما يروي أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. الجواب على هذه الشبهة كالتالي، في جوابين يعني مشهورين يذكرهما أهل العلم. أول جواب أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني منذ إسلامه كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه كما يقول رضي الله عنه وأرضاه، حتى أنه ما كان يعمل، كان حريصا على العلم، فما كان يغادر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. قد يسأل سائل يقول: طيب الصحابة كانوا يعني يغادرون مجلس النبي؟ نعم كانوا يشتغلون، وكان كثير من الصحابة يتناوبون في يعني الاتيان للرسول صلى الله عليه وسلم، والكلام في هذه القضية طول. عمر رضي الله عنه لما جاء أحد الصحابة وطرق الباب على عمر 3 مرات ثم انصرف، فخرج إليه عمر فقال: لما انصرفت؟ فقال: هذه السنة. صحابي يقول: هذه هي السنة، أن الإنسان يطرق الباب 3 مرات، يعني طرقة أو جرس مرة واحدة ثم الجرس مرة ثانية ثم الجرس مرة ثالثة مثلا، أو عدة طرقات هذه مرة وعدة طرقات هذه مرة وعدة طرقات هذه مرة، فإن أجيب وإلا انصرف، ما يزيد على 3. فعمر رضي الله عنه ما كان يعرف هذا الحديث، ماذا قال رضي الله عنه؟ قال: شغلني عن ذلك الصفق في الأسواق. كانوا يشتغلون ويعملون وكانوا يحضرون مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يتناوبون. أبو هريرة بخلاف ذلك، ما كان يترك مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، بل لازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة تامة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني وهو الجواب الأهم في هذا الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح كان يوما جالسا مع بعض أصحابه ومنه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وضع رداءه ثم ضمه إلى صدره فلن ينسى شيئا مما أقول. وهذا حديث ثابت صحيح. وهذه ماذا؟ هذه كرامة ويعني آية في أبي هريرة من النبي صلى الله عليه وسلم بفضل من الله سبحانه وتعالى، أن الذي يضع رداءه ثم يضمه إلى صدره فلن ينسى شيئا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فبادر أبو هريرة فوضع رداءه وضمه إلى صدره، فما كان ينسى بعد ذلك شيئا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. 4 سنوات ملازمة تامة وحفظ، مثل المسجل لا ينسى شيئا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك فاق غيره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل، طيب قد يورد بعض الناس يقول طيب أبو بكر كل حياته مع الرسول صلى الله عليه وسلم. نقول لا شك أن أبا بكر هو يعني أعلم الصحابة وأدرى الناس وأكثر الناس معرفة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وبحديثه، لكن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه لم يتفرق أصلا، لم يتفرق. لماذا؟ لتعليم الناس العلم. مات النبي صلى الله عليه وسلم ثم ولي أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه الخلافة، ولم يجلس بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا 2.5 سنين، فما كان متفرغا رضي الله عنه، كان عنده شؤون الدولة ويعني إدارة هذه الدولة وغير ذلك وإرسال الجيوش، فما كان متفرغا لي يعني مجالس العلم، عنه كان يعلم الناس ويدرس الناس، لكن ما كان يعني يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو يتفرغ لرواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أنيط عليهم من يعني مهام عظيمة. فلذلك يعني لابد أن نفهم هذه القضية، وما من شبهة يريدها أعداء الإسلام إلا وجوابها موجود في يعني كلام أهل العلم جزاهم الله عز وجل خيرا عن الإسلام والمسلمين. يقول رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر. هذا الحديث أصله إخواني، أصل هذا الحديث أن جماعة من الناس من أهل البحر جاءوا إلى، طبعا كما قلت لكم الحافظ بن حجر من يعني حسن يعني إراده الأحاديث أنه يختصر الأحاديث، لا يريد أن يعطي الطالب إلا المهم، مع أن هذه سبب ورود القصة مهم، لكن الأهم من سبب ورود القصة نفس الحديث، فهو يختصر للطالب ويعطيه الدليل، لأن هذا هو المراد، أن تحفظ الدليل، أن تفهم الدليل حتى تستدل به بعد ذلك عندما تكلم الناس تعلم الناس تفتي الناس إذا فتح الله سبحانه وتعالى على عبده. فهذا الحديث له قصة مذكورة يعني في يعني روايات هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الحديث من حيث الحكم حديث صحيح وله طرق كثيرة، ذكر ابن الملقن أن هذا الحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم 9 طرق وهو حديث صحيح، وكما يعني ذكر الحافظ بن حجر من صححه من الأئمة، وأيضا في من لطائف هذا الحديث أن هذا الحديث رواه مالك والشافعي وأحمد، كل روى هذا الحديث في كتابه. فأصل الحديث أو قصة الحديث أن ناسا جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا نركب البحر، إنا نركب البحر ولا نحمل معنا إلا القليل من الماء، أي من ماء الشرب، فإذا يعني إذا توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر، يعني إذا استخدموا هذا الماء في شربهم فإنهم ماذا سيفقدون ماء الشرب ثم سيعطشون. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ بماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. الحل ماذا؟ الحل ميتته. هذه قصة هذا الحديث أو سبب ورود هذا الحديث. وفي هذه القصة فوائد، يعني هذه قصة يعني قصة معروفة أو مشهورة مذكورة في يعني روايات هذا الحديث. في هذه القصة ماذا؟ في هذه القصة فوائد. أول فائدة في قصة هذا الحديث أن هذه القصة تدل بمعناها أن الإنسان إذا كان مسافرا وكان معه ماء، عندك ماء، عندك ماذا؟ عندك ماء، فخشيت أن يفنى هذا الماء وأن تصاب بالعطش مثلا إذا كان في الصحراء أو غير ذلك، فلك أن تتيمم، لك أن تستخدم هذا التراب في يعني الطهارة، وإن كان الماء موجودا معك، وإن كان الماء ماذا موجودا معك. طبعا هذه قصة في البحر في الحقيقة، لكن دلت بمعناها على هذا المعنى، لذلك ذكر أهل العلم هذا المعنى أو هذه الفائدة عندما تكلموا على هذا الحديث، وأن الإنسان إذا كان مسافرا وعنده ماء فله ماذا؟ فله أن لا يتوضأ بالماء، مع أن الأصل أن الإنسان إذا وجد الماء ماذا؟ لا يحتاج إلى التراب، ولا يجوز له يستخدم التراب، لكن في هذه الصورة إذا كان يخشى على نفسه العطش فله أن لا يتوضأ من هذا الماء، وأن يتيمم ويكتفي بذلك. وقد ذكر على ذلك أو على هذا الحكم الإمام ابن المنذر الإجماع، يعني أهل العلم مجمعون على أن الإنسان إذا خشي على نفسه العطش فلا يجب عليه أن يتوضأ بالماء، وإنما يكتفي ماذا؟ بالتيمم. أما إذا كان طبعا في المدينة فلا يجوز له إلا أن يتوضأ. هذا من يعني من فوائد هذه يعني فوائد يعني قصة الحديث. أيضا سأل هؤلاء الناس، وهذا من الوقفات أو من الفوائد، سأل هؤلاء الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أنا توضأ بماء البحر. فكيف كان جوابه عليه الصلاة والسلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو ماذا؟ هو من أوتي جوامع الكلم، فلا يتكلم إلا بالكلام المفيد، والكلام المفيد هو يعني الجامع المانع الذي يأتي بالفائدة، وأيضا ويمنع يعني غير ذلك من أو يمنع الإشكال. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام فيه فائدة، وفيه وقد أودي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، يتكلم صلى الله عليه وسلم بالكلمتين، يعني يستخرج العلماء من هاتين الكلمتين من القواعد ومن الفوائد من الأحكام ما الله به عليم، ما الله به عليم. فلما سئل صلى الله عليه وسلم وقيل له: أنا توضأ بماء البحر، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ لم يقل نعم، وإنما بين حكم ماء البحر، فقال: هو الطهور ماء الحل ميتته. ولو قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم لفهم من الجواب، ماذا يفهم من الجواب؟ يفهم من الجواب أنه لا يتوضأ بماء البحر إلا في ماذا؟ إلا في حالة الحاجة، واضح أخوان؟ إلا في حالة الضرورة. يعني الناس سألوه سؤالا في صورة معينة، نركب البحر وليس معنا إلا القليل من الماء، أنا توضأ بماء البحر؟ لو قال صلى الله عليه وسلم نعم لا فهم الناس أن هذا الحكم ألا وهو الوضوء بماء البحر لا يكون إلا لمن كانت هذه صورته أو هذه حالته. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم فقال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، ليدل على أن الإنسان له أن يتوضأ بماء البحر سواء كان معه ماء كثير أو ماء قليل، وأيضا له أن يتوضأ بماء البحر، وله أن يغتسل بماء البحر، وله أن يستخدم ماء البحر في جميع أنواع الطهارة، صح ولا لا؟ لأنه قد يفهم أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم أنه لا يستخدم ماء البحر إلا في هذه الصورة وفي الوضوء فقط، فلما قال هو الطهور فدل ذلك على أن ماء البحر يستخدم في كل حال، ويستخدم كذلك في كل طهارة. أيضا من فوائد يعني سبب هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن البحر أنا أتوضأ به، قال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه. وهذا يعني سؤالهم عن البحر يدل على ماذا؟ يدل على مشروعية الطهارة أو الوضوء بماء البحر. هل في هذه المسألة خلاف؟ نعم فيها خلاف مذكور من يعني في زمان الصحابة رضي الله عنهم، كما اشتهر وكما روي عن ابن عمر أنه كان ماذا؟ أنه كان ينهى عن الوضوء بماء البحر، ولعل نهيه عن الوضوء بماء البحر لحديث، هكذا ذكر العلماء، حديث رواه أبو داود أن تحت هذا البحر نار، يعني ذكروا هكذا يعني من باب التعليل لنهيه، والله أعلم ما سبب نهي ابن عمر عن الوضوء بماء البحر. هذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على مشروعية الوضوء بماء البحر، وهذا الحكم بالإجماع. طيب يعني قلنا الآن ابن عمر خالف، نعم خالف في البداية، لكن أجمع العلماء بعد ذلك على أنه ماذا؟ على أنه يشرع الوضوء بماء البحر. هذه مسألة من المسائل، لأنه قد يأتيك آت ويقول لك يعني ما حكم الوضوء بماء البحر؟ الجواب: أجمع العلماء على مشروعية الطهارة بماء، على مشروعية الطهارة بماء البحر. ثم القاعدة تقول إذا خالف الصحابي كلام النبي صلى الله عليه وسلم فلا يلتفت لكلامه، ولا يخالف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا لأنه لم يصلهم هذا الكلام، أو يعني تأولوا هذا الكلام أو ظنوه منسوخا أو غير ذلك من يعني الأمور التي تجعل الصحابة أحيانا قد يخالف كلام النبي. وإلا الأصل أن الصحابة لا يخالفون كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خالف أحد الصحابة كلام النبي صلى الله عليه وسلم فلا يلتفت لقوله، وإنما الكلام والحجة في كلامه عليه الصلاة والسلام. نعم، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. الطهور أي الذي يتطهر به، والطهور أخواني بالفتح وبالضم، يعني ضبط هذا اللفظ بالفتح وبالضم. فإذا قلنا الطهور فإنه ماذا يقصد به؟ الماء المستخدم، يقال هذا طهور، هذا الماء طهور بفتح الطاء، طهور يعني هذا الماء المستخدم يسمى طهور. أما فعل الطهارة من الوضوء أو من التيمم فإنه يسمى طهور بضم الطاء. وهذا يعني من سعة لغتنا، هذه اللغة العربية لغة واسعة، وقد ألف بعض العلماء 10,000 بيت، 10,000 بيت فيما يسمى بالمثلثات. مثلثات يعني الكلمة التي لها أكثر من معنى على حسب ماذا؟ على حسب ضبطها، يعني الأحرف واحدة، الأحرف واحدة ولكن الكلمة تختلف على حسب الضبط. مثل ماذا؟ مثل البر والبر والبر، الأحرف واحدة الباء والراء، ولكن البر هو الإحسان يعني الكسر، والبر هو القمح، والبر هو الصحراء، صح ولا لا؟ وأيضا السلام والسلام والسلام. ما هو السلام؟ التحية. والسلام المفاصل، في كل سلامة من بني آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق، هذه تسمى سلام، يقال السلاميات، صح ولا لا؟ والسلام هي الحجارة. السلام ماذا؟ الحجارة. لذلك بعض الناس لما يقول السلام عليكم، بعض الناس هكذا يكسر سين، فمعنى كلامه ماذا؟ الحجارة عليكم، يعني لذلك ماذا ينتبه الإنسان. وإنما السلام بالفتح، وكما قلنا يعني هذا من سعة هذه اللغة العظيمة، اللغة العربية. قال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه، هو الطهور ماؤه. طهور ماؤه أي أن هذا الماء هو الذي ماء البحر تصح به الطهارة، تصح به ماذا؟ الطهارة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه يدلنا يعني على أن ماء البحر طهور، ويدلنا بمفهومه على أن هناك مياه ليست بهذه الصفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر ماذا قال؟ قال هو الطهور ماؤه. فلو كانت جميع المياه طاهرة لقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ جميع المياه طاهرة. فلما خص الطهارة بماء البحر، وأيضا في حديث أخرى خص الطهارة ببعض المياه، دل ذلك على أن هناك مياه لا تتصف بهذه الصفة، لا تتصف بصفة ماذا؟ الطهورية. طيب ما الذي يقابل الطهور؟ الماء إذن ينقسم إلى طهور، ما الذي يقابله في القسمة؟ النجس. وهذا مسلك من مسالك أهل العلم، يقولون المياه تنقسم إلى قسمين، إما طاهر، إما طهور وإما نجس، هذا مسلك. هناك مسلك آخر يقول المياه تنقسم إلى 3 أقسام، طهور وطاهر ونجس، طهور وطاهر ونجس. يعني هذه مسالك العلماء، طبعا يعني في هذه المسألة فيها كلام، لكن سيأتينا إن شاء الله تعالى سيأتينا الكلام على هذه الأقسام في الحديث الذي بعد هذا الحديث. يقول صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه، إذن ماء البحر طهور للإنسان أن يتوضأ به ولا شيء عليه، ويشرع له أن يتطهر بهذا الماء. ثم قال صلى الله عليه وسلم الحل ميتته، الحل ميتته. وهنا فائدة، وهي أيضا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم ومن حسن بيانه عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الناس سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ سألوه عن ماء البحر، صح ولا لا؟ عن الطهارة بماء البحر، والنبي صلى الله عليه وسلم أجابهم وزادهم، أجابهم وإيش؟ زادهم. فسألوه عن يعني المياه، فتكلم صلى الله عليه وسلم عن المياه وعن الطعام حتى الذي في البحر. ليش؟ هذا يسميه العلماء جواب الحكيم، جواب إيش؟ الحكيم. لما يأتيك سائل ويسألك سؤالا، فينبغي لك إن كان السائل يحتاج إلى مزيد من الجواب أن تزيده، لا تقتصر على الجواب. لا يقتصر يعني المفتي أو طالب العلم الذي يسأل على هذا الجواب إذا كان يرى أن السائل يحتاج إلى مزيد من الجواب، لأن بعض السائلين ما يعني نظرته قاصرة، فأنت تجيبه على سؤاله وتعطيه زيادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سألوا عن ماء البحر أحب عليه الصلاة والسلام أن يزيدهم فائدة، فكما أن ماء البحر طهور ولكم أن تتوضأوا به، كذلك ميتة البحر ماذا؟ حلال. كذلك ميتة البحر حلال، وهذا يعني أسلوب يعني يأتي في كتاب الله ويأتي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قول الله سبحانه وتعالى يسألونك ماذا ينفقون، ماذا قال سبحانه وتعالى؟ ما قال أنفقوا كذا وكذا، قال قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. فبين أول شيء الذي ينفق وهو الخير من المال من الطعام من غير ذلك، ثم بين أيضا الأولى بالإنفاق من الذي ينفق عليه. يسألونك ماذا ينفقون، بين ما ينفق وبين الذي ينفق عليه، وهذا ماذا؟ وهذا من الجواب الذي يحتاجه الناس. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا أجاب بهذا الجواب المفيد، والذي هو كما يقول العلماء جواب الحكيم. قال صلى الله عليه وسلم الحل ميتته. ما معنى الحل ميتته؟ طبعا المعنى أظنه مفهوم، المعنى أظنه ماذا؟ مفهوم. لكن مع ذلك بعض الناس قد يقرأ الكلام ويفهم معنى آخر، وهذا يعني معروف، وهذا يسمونه تصحيف القراءة وتصحيف الفهم. يعني يقرأ قراءة صحيحة لكن الفهم ليس بصحيح. مثل أحد الرواة وهو أبو موسى العنزي من قبيلة عنزة، هذا الراوي يعني لما سمع الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة، هذا ورد الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أنس بن مالك يقول كان النبي يخرج إلى يعني إلى الخلاء ويحمل معه يعني يحمل معه من يرافقه إداوة من ماء وعنزة، وجاء في الحديث أن النبي كان يستخدم العنزة، هي الحديد أخواني، الحديدة التي مثل السهم، كان النبي يستخدمها لأجل السترة، يضعها سترة للصلاة. فأبو موسى العنزي من قبيلة عنزة لما سمع هذا الحديث فهم من هذا الحديث ماذا؟ فهم من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى قبيلته، صلى إما بلسانه أو ما أدري إيش فهم هو، يعني صلى بصلاة لقبيلته. فجعل يقول أبو موسى العنزي يقول نحن قوم ذو شرف، نحن عندنا شرف، صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من ماذا؟ من التصحيف، من تصحيف الفهم، هناك تصحيف في اللفظ، والكلام على هذه القضية يطول. فهنا قد يفهم بعض الناس من قول النبي صلى الله عليه وسلم الحل ميتته أن الميتة التي تموت في البحر ولو كانت من البر فإنها حلال، يعني لو طاحت عنزة مثلا وغرقت في البحر حلال يا جماعة؟ ليس، إنما مقصود الحديث ماذا؟ الحل ميتته، أي الحل ميتة من يعيش في البحر من الدواب، من يعيش في البحر من الدواب، هذا هو معنى الحديث. وإلا الدابة التي تعيش في البر حياتها في البر وليست بحرية وليست برمائية، لأن البرمائي بعد أيضا فيه خلاف، ها البرمائي تعرفون البرمائي طبعا الذي يعيش شوية في البر وشوية في البحر، فهذه الدابة البرية إذا غرقت في الماء فإنها ليست بحلال. لذلك جاء في حديث عدي بن حاتم، وكان عدي رضي الله عدي بن حاتم الطائي أسلم هذا الرجل، وهذا صحابي أسلم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابن حاتم الطائي، جاء من طي إلى رسول الله وكان يلبس الصليب، كان نصرانيا ووالده حاتم الطائي، حاتم الطائي ترى من أهل الجاهلية، فأسلم رضي الله عنه وكان يصيد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسائل الصيد وغير ذلك، فكان مما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم أن قال له: وإذا رميت بسهمك فأصاب ثم وجدته غريقا، وجدت هذه الدابة التي غزال ولا غير ذلك، وجدت هذه الدابة قد غرقت، فلا تأكل، لا تأخذ هذه الدابة، فإنك لا تدري أيهما قتله، ما تدري من الذي قتل هذه الدابة، هل السهم هو الذي قتل أم الغرق هو الذي قتل، قد يكون مات وطاح في الماء، وقد يكون ماذا، وقد يكون دخل الماء وهو مصاب ثم غرق في الماء، فإذا غرق في الماء فإنه لا يؤكل، وإذا مات بجانب، إذا تأكدت أنه مات وانتهت حياته ثم سقط في الماء فإنه يؤكل، فإنه ماذا يؤكل. وهنا أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم حكما في هذا الحديث أن اللحم الموهوم الأولى بماذا، الأولى بالإنسان أن يجتنبه، صح ولا لا؟ النبي قال: فإذا وجدته غريقا فلا تأكل، فلا تدري أيهما ماذا، أيهما قتله، وهذا الأصل أن الإنسان يبتعد عن الشبهات. إذن الحل ميتته، أي الحل ميتته أي الدواب التي ماتت في البحر وهي من سكان البحر. نعم. وإخواني الدواب حيث القسمة تنقسم إلى قسمين، يعني هذه فائدة ليست موجودة في الحديث لكن ستأتينا إن شاء الله بعد أبواب كثيرة. فالدواب يعني تنقسم إلى قسمين، إما دابة برية وإما دابة بحرية، تنقسم إلى قسمين من حيث الطهارة والنجاسة بالموت، إذا ماتت حتف أنفها تنقسم إلى قسمين، إما دابة برية وإما دابة بحرية. والدابة البرية تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين، إما أن تذكى وإما عفوا دابة نعم الدابة البحرية إما أنها تعيش في البحر حياتها كلها في البحر، حين نتكلم عن الدابة البحرية، أو أنها ماذا، أو أنها تعيش بين البحر والبر مثل السلحفاة، مثل السلحفاة. فالدابة البحرية التي تعيش في البحر إذا ماتت فإنها ماذا، فإنها طاهرة. وأما الدابة البحرية التي تعيش بين البحر والبر ففيها خلاف بين أهل العلم، سنأتي إلى ذكره الآن. ثم الدابة البرية أيضا تنقسم إلى قسمين، يقول العلماء: ما له نفس سائلة، هذا القسم الأول، وما ليس له نفس سائلة. شو معنى نفس سائلة؟ أي دابة فيها دم، فإذا كانت الدابة فيها دم مثل جميع الدواب الغنم وغير ذلك، فهذه الدابة إذا ماتت فإنها تنجس بالموت، تصير نجسة. وسيأتينا بعد يعني بعد الدرس أو الدرسين حديث أم المؤمنين ميمونة، ويعني في ذكر ماذا، الشاة الميتة، فالشاة إذا ماتت فإنها تنجس بالموت، فما له دم ينجس بموته، ينجس بموته، وما ليس له دم فإنه لا ينجس بالموت، مثل ماذا؟ مثل الذباب. الذباب إخواني من الدواب التي يقول عنها العلماء: ما لا نفس له سائلة، ما فيها دماء، ما فيها إيش؟ دماء. هذه الدواب إذا ماتت ليست بنجسة، ليست بنجسة. والدليل على ذلك حديث الذباب الذي إذا وقع في الإناء قال صلى الله عليه وسلم: فلينزعه، فليغمسه ثم لينزعه، ولم يوجب على ذلك حكما. فهذه الدواب مثل الذباب والبعوض وغير ذلك من هذه الدواب التي يعني العناكب التي ليس فيها دم، ما أدري أنا لست خبيرا بالأحياء البحرية أو الأحياء البرية، لكن في عناكب الضعيفة هذه ما فيها دم، وفي عناكب أخرى الكبيرة لا أدري عنها. فإذا لم يكن فيها دم فإنها ماذا؟ فإنها تكون طاهرة إذا مات، ليست بنجسة. ثم هناك أيضا دواب ذكرها أهل العلماء ليس لها دم ولكن فيها دم. كيف هذا؟ ليس لها دم ولكن فيها دم. معنى ليس لها دم أي ليس في أصل خلقتها الدم في جسدها، لكن فيها دم أي أنها تأخذ الدم من الدواب ومن الإنسان، مثل البعوض. البعوض هذا من هذا النوع، ومثل يعني البق وغير ذلك من هذه الدواب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم حكم بماذا؟ حكم بأن ميتة البحر حلال، ميتة البحر ماذا؟ حلال، السمك وغير ذلك، هذا حكم معروف، وهذا حكم معروف. لكن الذي لا يعرفه كثير من الناس أن الحكم الذي اتفق عليه العلماء فقط في حيوانات البحر ولا خلاف بين العلماء في حله هي هو السمك إذا صيد، السمك العادي المعروف إذا صيد، فهذا حكم اتفق عليه العلماء، وأن هذه السمكة ماذا، وهذه أن هذه سمكة حلال. ثم اختلفوا في بعض يعني الأمور الأخرى التي تعيش في البحر، يعني سمكة إذا صيدت فإنها حلال، فإنها ماذا، فإنها حلال لا خلاف بين العلماء في ذلك. لكن بعد ذلك اختلف العلماء في بعض الصور. أول صورة الدابة البحرية، الدابة البحرية التي ماتت حتف أنفها، يعني ماتت من غير صيد، طفت، فما حكمها؟ الصحيح أنها أيضا حلال، صحيح أنها ماذا، أنها حلال. الدليل هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحل ميتته، والحل ميتته يعني لفظ يشمل ما صيد وما لم يصد. وأيضا يدل على ذلك أن الدابة البحرية التي ماتت ثم يعني طفت أو ألقاها جزر عنها البحر، يدل كذلك على أنها حلال حديث المشهور، حديث السرية، حديث سرية عبد الرحمن بن عوف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل، الحديث في البخاري، أرسل سرية من الصحابة حتى انتهى طعامهم، انتهى ماذا؟ طعامهم، فكان يعطيهم عبد الرحمن في آخر الأيام، يعطيهم كل واحد يعطيه تمرة في اليوم يعطيه تمرة، ثم جعلوا يأكلون الخبط وهو نبات لا يؤكل، لكن من شدة الجوع أكله الصحابة رضي الله عنهم. فكانوا عند البحر فرأوا دابة مثل الكثيب، وهو حوت العنبر، وهو حوت ماذا؟ العنبر. والحديث عظيم وفيه فوائد وفيه طرائف كثيرة، فأكل الصحابة من هذا الحوت. اختلفوا طبعا في البداية وقالوا إنه ميتة وكذا، فقال لهم عبد الرحمن نحن مضطرون، فأكلوا منه وجلسوا يأكلون من هذا الحوت، حوت العنبر، شهر كامل حتى سمنوا رضي الله عنه وأرضاهم. ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه الخبر، فيعني أجاز لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقال لهم عليه الصلاة والسلام هل عندكم منه شيء؟ وهذا يدل على ماذا؟ يدل أن ميتة البحر لا تؤكل في حالة الاضطرار فقط، بل تؤكل في الاضطرار وفي غير ذلك. يعني قد يقول قائل هؤلاء الصحابة كانوا مضطرين لأكل هذه الميتة، نقول طيب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مضطرا ومع ذلك طلب شيئا من اللحم، وما طلب صلى الله عليه وسلم ذلك إلا ليدلل على أن هذه الميتات حلال ويعني ليس فيها شيء. أيضا ثبت عن الصديق رضي الله عنه وأرضاه كما عند ابن أبي شيبة أنه قال السمك الطافي حلال، يقول الصديق رضي الله عنه أبو بكر يقول السمك الطافي حلال. وثبت عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال رضي الله عنه وأرضاه في قول الله سبحانه وتعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه، يقول عمر صيد البحر ما صيد وطعامه ما ألقاه البحر أو ما مات فيه. فيعني هذا يعني هذه حديث وهذا كلام كبار الصحابة الذي يدل على أن السمك إذا مات في البحر وطفى أو ألقاه البحر فإنه حلال. هنا يعني نختم المبحث هذا. ورد حديث في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جزر عنه البحر فكلوا، ما جزر أي ما يعني كانت السمك عند الشاطئ فجزر عنها البحر ماتت على الشاطئ، يقول صلى الله عليه وسلم فكلوا وما مات فيه فطفى فلا تأكلوا. هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل ما مات في البحر وطفى. ما الجواب على هذا الحديث؟ الجواب على هذا الحديث أنه حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيه راوي اسم الراوي يحيى بن سليم الطائفي، وهذا الراوي ضعيف. وقد ذكر الإمام الصنعاني أن هذا الحديث ضعيف باتفاق الأئمة، فإذا أورد أحد الناس هذا الحديث فنقول له هذا حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما النوع الثاني من أنواع الأمور التي تكون في البحر، الحيوانات البحرية التي تشبه الحيوانات البرية المحرمة، مثل شو؟ مثل خنزير البحر، مثل كلب البحر مثلا، وغير ذلك من الأسماء. ما حكم هذه الحيوانات التي تسمى بمسميات المحرمات؟ لماذا الودود الشبه خنزير البحر يشبه في ديك البحر، في كل شيء، يعني كل شيء في البر موجود، البحر حتى في البحر موجود، ثور البحر موجود، صح ولا لا؟ كل شيء موجود. ف فيرون شيء يعني تشابه بالشكل في الحجم في الأرجل في الخرطومة وغير ذلك فيسمونه باسم ما يوجد في البر. فما حكم الحيوانات التي اسمها أو هي حيوانات في البر محرمة إذا كانت في البحر مثل خنزير البحر؟ نقول الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا أيضا هذا حلال. لماذا؟ لأن النصوص جاءت بتحريم الخنزير صح ولا لا؟ ولم تأتي بتحريم خنزير البحر. هذا الشيء وهذا الشيء. الخنزير عندما يطلق فإنما يراد به ماذا؟ خنزير البر، خنزير البر. فالنصوص جاءت بتحريم الخنزير أي الذي في البر، وهذا هذا نوع آخر، هذا خنزير البحر، هذا اسم مضاف لشيء، فهذا شيء وهذا وهذا شيء. فالصحيح أن هذه الحيوانات أن هذه حيوانات حلال. أيضا من الحيوانات التي اختلف فيه ما جاء فيه أو قبل ذلك الحيوانات التي تعيش بين البر والبحر التي تسمى ماذا؟ البرمائيات، مثل السلحفاة والضفدع. الضفدع لا سيأتينا، مثل السلحفاة وغير ذلك من الحيوانات التي تمسح سيأتينا أيضا في باب مستقل. السلحفاة مثلا هذا حيوان يعيش في البر ويعيش في البحر، برمائي يأتي إلى البر ويدس ويبيض ثم غالب حياته في البحر، لكنه يعيش بين البر والبحر. هل إذا مات يعني حتف أنفه وطفى؟ طبعا إذا أمسكناه ونحرناه فالحمد لله حلال لا بأس، لكن إذا مات هل يؤكل وهو ليس بحري متمحض البحرية؟ نقول الصحيح أنه من حيوانات البحر، لأن غالب حياته ماذا؟ غالب حياته في البحر. فإذا وجد يعني وجد السلحفاة ميتة فالإنسان يأكلها من غير ماذا؟ من غير نحر. هذا هو الصحيح. أيضا من الأمور التي يعني أخذنا الوقت ننتهي الآن، من الأمور التي وردت فيها أو فيها كلام أهل العلم ما ورد فيه حيوان ورد فيه بخصوصه شيء معين، مثل ماذا؟ مثل الضفدع. الضفدع طبعا حيوان برمائي، لكن ورد فيه أيضا شيء بعينه بخصوصه، ألا وهو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضفدع وعن أنه يستخدمه للدواء وغير ذلك، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع، نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع. وأما ما جاء في الحديث أن نقيقها تسبيح فهذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث في النهي عن قتل الضفدع حديث صحيح. فالضفدع يعني صحيح فيه أنه لا يؤكل. لماذا؟ لأن القاعدة التي ذكرها العلماء كل حيوان أمر بقتله أو نهي عن قتله فإنه لا يؤكل، صح ولا لا؟ كل حيوان أمر بقتله أو نهي عن قتله فإنه لا يؤكل، لأن هذا حيوان مأمور بقتله، ليس مأمورا بتذكيته، مأمور بقتله، مثل الغراب مثلا، مثل الحدأة، هذه حيوانات لا تؤكل. لماذا؟ لأن النبي أمر بقتلها. وكذلك الحيوانات التي نهي عن قتلها مثل ماذا؟ مثل الهدهد، كذلك لا تؤكل، لأن النبي نهى عن قتلها، كيف تذبحها؟ صح ولا لا؟ فهذا حيوان لا يجوز قتله، لا يجوز أكله لشرفه. الهدهد فيه شرف، حيث أنه يعني جد الهداهد كان داعية لماذا؟ لتوحيد الله سبحانه وتعالى. فذكر الإمام ابن كثير أن النبي نهى عن قتل الضفدع لماذا؟ لفضل جده لما كان داعية، كما في قصة سليمان مع الهدهد، نهى النبي عن قتل الهدهد لفضل جده كما في قصة سليمان مع الهدهد. أيضا من إذا الضفدع ما جاء في النهي عنه بعينه فإنه يحرم. كذلك ما كان فيه ضرر، هذا يعني قسم أيضا رابع أو خامس، ما كان فيه ضرر، فيه سموم مثل الحيات، فإذا كان فيها ضرر ولا يتخلص من الضرر والضرر في لحمها فإنها لا تؤكل. وإن كان الضرر يتخلص منه فإن حيوان البحر الذي فيه سموم ويتخلص من السموم فإنه يعني يجوز أكله، وإلا حرم أكله. ثم كذلك الحيوانات البحرية مثل أو قسم آخر أو أخير التي تأكل بأنيابها مثل التمساح، حتى القرش فيه خلاف لكن صحيح أنه حلال، مثل التمساح. التمساح أيضا اختلف فيه العلماء وأنه يأكل بنابه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، والصحيح أن التمساح حلال لأنه أيضا من الحيوانات البحرية. كان بودنا حقيقة أن نأخذ الحديث الثاني والثالث والرابع، لكن الوقت انسحب، أو بساط الوقت انسحب من تحت أرجلنا، ف نعم، هذا حديث عموما حديث عظيم وفيه فوائد كثيرة، وبقية الحديث أو كثير من الحديث لا يحتاج إلى الإطالة فيها. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. إذا حد عنده إشكال خفيف فليتفضل مشكورا قبل أن ننصرف. أمور طيبة يعني أخواني. إذا خلال الدرس وأنتم تستمعون بارك الله فيكم أي واحد يرد عليه إشكال فليكتب، فليكتب إشكاله يعني مسألة أو يعني لم يفهم أو يعني أشكل قضية معينة ورد عليه سؤال فليكتب ذلك، لعلنا نترك بين كل حديث وحديث مجال لثلاثة أسئلة مثلا أو سؤالين يعني من باب الفائدة، ثم نكمل في شرح بقية الحديث. هذا والله أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، بارك الله فيكم. السلام عليكم. شيخ كيف حالك؟ بارك الله فيك، الله يحفظك.